بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 371 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند الاستواء، أخذنا الاستواء ولا ما أخذنا الاستواء؟ أخذنا الاستواء، وأنه مالك خلقه. أخي إبراهيم، أخذنا الاستواء أو وقفنا على يداه، وقوله سبحانه وتعالى ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف. نعم، تكلمنا عن صفة اليدين، وإثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. صفة الاستواء صفة فعلية أو ذاتية؟ صفة الاستواء صفة فعلية، لأننا فرقنا بين الصفة الذاتية أو الصفة الفعلية، فهناك فرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. ما هو عبد الغفار؟ ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ نعم. لا، ليس واضحا هذا، ليس واضح. نعم، الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تعلق لها بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، بل هي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى غير متعلقة بمشيئة، أي لا يفعله ما تشاء كيف شاء، وإنما هذه صفة ثابتة له. مثل أي الصفة الذاتية؟ مثل الصفة الذاتية كصفة العلم والقدرة وصفة الحكمة، فهذه صفات لازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فلا يزال الله تبارك وتعالى عليما، لا يزال حكيما، لا يزال قديرا، وهكذا لا يزال سميعا، لا يزال بصيرا، فلا تعلق لها بالمشيئة. أما الصفة الفعلية فهي صفة تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء كيف شاء، كصفة النزول مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل كما جاء في الصحيح إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر، يقول هل من مسافر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، فنزوله سبحانه وتعالى في الثلث الآخر يدل على أنه سبحانه وتعالى إنما نزل متى شاء كيف شاء. كذلك مثلا صفة المجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، هذه صفة فعلية. كذلك مثلا صفة الكلام مثلا من جهة معينة، فصفة الكلام تجمع بين كونها صفة ذاتية وبين كونها صفة فعلية. صفة ذاتية باعتبار أصلها، فإن الله تبارك وتعالى لا يزال موصوفا بأنه متكلم، وصفة فعلية بأنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. فصفة الكلام نمثل بها للصفة الذاتية الفعلية. نعم، إذن عندنا الآن نستطيع أن نجعل الصفات ثلاثة أقسام: القسم الأول صفة ذاتية، القسم الثاني صفة فعلية، القسم الثالث صفة ذاتية فعلية. أما الذاتية فهي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولا يزال ربنا عز وجل موصوفا بها أزلا وأبدا. وكذلك الصفة الفعلية هذه صفة تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ففعل الله سبحانه وتعالى ما تشاء كيف شاء. أما الصفة الذاتية الفعلية هذه صفة جمعت بين الأمرين، يعني كالكلام باعتبار الأصل لم يكن الله عز وجل غير موصوف بالكلام ثم وصف، بل لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، لكن أفراده وأحاد هذا الكلام تتعلق بالمشيئة. كلم آدم، كلم موسى عليه السلام، كلم محمدا في السماء، وهكذا. فكلامه سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة، فهذا الكلام من جهة أحد وأفراد الكلام هذا متعلق بالمشيئة. أما من جهة أصل الاتصاف بذلك فإن ذلك أمر أزلي فلا يزال الله سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم. إذن الصفات من جهة تقسيمها تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية وإلى ذاتية فعلية. إذن الاستواء هنا صفة ماذا؟ صفة ذاتية أو فعلية أو ذاتية فعلية؟ الاستواء صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له والأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا الاستواء على العرش هو العلو الخاص. ولماذا قلنا العلو الخاص؟ عندنا العلو علو ذات وعلو صفات. علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، قال سبحانه وهو العلي العظيم، وقال سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، قال سبحانه وتعالى إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم استوى إلى السماء، الرحمن على العرش استوى، هذه كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. علو الله عز وجل على قسمين، علو صفات وعلو ذات. علو صفات أي علو قدر وقهر، فالله تبارك وتعالى موصوف بهذا بأنه القهار وبأنه ذو الجلال والإكرام، فله علو الصفات كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه علو الصفات. فنثبت العلو لله سبحانه وتعالى من جهة الصفات. هناك بقى علو خاص وعلو الذات، وعلو الذات اللي هو الاستواء، أي أنه سبحانه وتعالى على عرشه مستو، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، هذا علو خاص وعلو الذات. وهذا الذي وقعت فيه المنازعة، أهل الأهواء لا ينازعون في علو الصفات، فجميع أهل الأهواء يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو الشأن، وأن الله تبارك وتعالى لا يمثله أحد في قدره وفي شأنه. أما علو الذات فهذا العلو قد اختص به أهل السنة والإيه والجماعة، فهم الذين يثبتون استواء على العرش وعلوا خاصا كما نطق بذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن أهل البدع والأهواء ينفون استواء الله تبارك وتعالى الخاص، ويقولون بأن استوى بمعنى استولى، استوى على العرش يعني استولى على العرش، ويمنعون أن يكون الله عز وجل قد استوى على عرشه، لأنهم يقولون مؤدى استواء الله تبارك وتعالى على عرشه مؤدى ذلك أنه يتحيز في عرشه ويحتاج إليه إلى العرش، والعرش يحيط به، ومعنى ذلك والعرش مخلوق، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحيط به خلقه. وهذه كلها شبهات عقلية حاولوا تبرير معتقدهم بذلك، فلهذا عارضوا النص الشرعي بالدلالة العقلية وقالوا بأن العقل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى غير مستو على عرشه، لأن مقتضى الاستواء كذا وكذا وكذا، مقتضى الاستواء التحيز، مقتضى الاستواء الحاجة إلى العرش، مقتضى الاستواء أن خلقه يحيط به، كل هذا. وهؤلاء يرد عليهم من أوجه متعددة. أولا أن هذا المقتضى واللازم الذي ذكروه إنما هو مقتضى ولازم في المخلوق، مقتضى ولازم في المخلوق، بمعنى أن المخلوق لو استوى على كرسيه، استوى على سريره، فإنه يحتاج إلى السرير، والسرير يحيط به، ويكون هناك مماثة وغير ذلك، هذا في المخلوق. يبقى هؤلاء عطلوا صفة الاستواء بعدما مثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه، يعني قام في أذهانهم أن استواء الله كاستواء المخلوق، ثم بعد ذلك قالوا ولا يليق أن يستوي الله تبارك وتعالى استواء المخلوق، فعطلوا صفة الاستواء. ولهذا هؤلاء وإن كانوا معطلة أي نفاه لصفة الاستواء، إلا أنهم ممثلة أصلا، ممثلة ليه؟ لأنهم مثلوا في الذهن، واقتضى عندهم صفة الاستواء أن الله سبحانه وتعالى يكون بذلك كالمخلوق محتاجا إلى العرش، العرش ممثله أو غير ذلك، لهذا قالوا نحن نعطل بعد ذلك. إذن التعطيل نتيجة الاستواء ونتيجة إلحاق الله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا المسألة الأولى. يبقى إذن ردهم العقلي بني على إلحاق الله سبحانه وتعالى بخلقه. فلما ظنوا أن الله تبارك وتعالى استواء سيكون كاستواء المخلوقين نفوا هذا الاستواء. وأقول لكم يا إخواني بارك الله فيك أخي إبراهيم، أقول لكم بأن هذه هي العلة العقلية التي يدندن عليها الأشاعرة كثيرا، بل والمعطلة بصفة عامة سواء كان من جهمية أو معتزلة، أنهم قام في نفوسهم أن صفات الله تبارك وتعالى تثبت، إذا أثبتت كانت على وجه يماثل المخلوقين، ولهذا يعطل صفات الله عز وجل بدعوى تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. يعني مثلا لما نقول مثلا صفة المحبة مثلا، يقول لا الله ما يصف المحبة. ليه؟ يقول المحبة دي عبارة عن انكسار وعبارة عن ضعف وعبارة عن رقة وعبارة عن كذا، والله ينزه عن هذا. طيب نقول دي محبة مخلوق ولا محبة الخالق؟ يعني أنتم الآن تنفون محبة ماذا؟ أنتم تنفون محبة، تفسرون المحبة بماذا؟ بالمحبة عند المخلوق ولا بالمحبة عند الخالق؟ لما مثلا يقولون ننفي صفة المجيء مثلا، يعني ليه تنفون صفة المجيء؟ ولك لو جاء اقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحط به خلقه، واقتضى واقتضى إلى خير. نقول طيب كون المجيء يقتضي إحاطة وكذا، هذا عند من؟ هذا عند المخلوق ولا عند الخالق؟ هذا عند المخلوق، هذا عند المخلوق. لما ينفون مثلا نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هذا مستحيل، لأنه إذا نزل السماء الدنيا فمعناه أن السماء الدنيا تحيط به وكذا وكذا. طيب الذي تنفونه الآن، هذا لازم نزول المخلوق ولا لازم نزول الخالق؟ ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أعطاهم القاضية في هذه المسائل كلها بقاعدة واحدة، ما أعظمها وما أوضحها وما أبينها وما أفصحها وما أجمعها، حين قال رحمه الله تعالى بأن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو، كيف هو. فإذا فنثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه على وجه لا يمثل المخلوقات، ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ده الرد الأول، نقول الرد الأول على من نفى استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا هو العلو الخاص، وفيه المعترك بين سنة الجماعة وبين غيرهم، وإلا فعلو صفات هذا العلو لا يكاد ينفيه أحد من هؤلاء، فكل يقرر أن الله سبحانه وتعالى ليس كجلاله يعني جلال، وليس كقدره قدر، وليس كشأنه شأن، ولكنهم ينازعون في مسألة الاستواء الخاص الذي هو العلو على العرش. طيب ده الرد الأول. الرد الثاني أنكم أولتم وحرفتم الاستواء إلى الاستيلاء، وقلتم استوى بمعنى استولى، وهذا يقتضي من لغة العربي أولا في لفظتي ومصطلح الاستيلاء استولى أن هناك منازعة ومغالبة، فإن الاستيلاء لا يكون إلا عن منازعة ومغالبة، فلان استولى على كذا، يعني أن هناك من كان ينازعه وكذا فاستولى على هذا الأمر. فمن ذا الذي كان ينازع الله تبارك وتعالى على عرشه حتى بعد ذلك استولى على هذا العرش؟ وهذا طبعا في تمام النقص لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل من ذا الذي ينازعه في هذا العرش؟ من ذا الذي أين هو؟ والله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك. أدي واحدا. الأمر الثاني أن لغة العرب أصلا لم تأتي بهذا المعنى الذي ذكرتموه، وهو أن استوى بمعنى استولى، لكن احنا قلنا على فرض أن لغة العرب جاءت بأن استوى بمعنى استولى، فهذا مردود، لأن الاستيلاء في لغة العرب إنما يكون عن مغالبة، والله عز وجل ما ذكر ذلك. الأمر الثاني أن لغة العربي نفسها لم تأتي باستوى بمعنى استولى، فهذه سياقات الاستواء في القرآن كله لا تدل على هذا، وفي لغة العربي لا تدل على هذا. ولهذا فما معاني الاستواء بحسب لغة العربي؟ اكتبوا هذه، ايه معاني الاستواء بحسب ما ورد في القرآن؟ واحد، تعدي استوى بعلى، استوى على الرحمن وعلى العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. إذا تعدى استوى بمعنى على فمعناه على وارتفع، كما قال سبحانه وتعالى لتستوى على ظهوره، أي لتعلو عليه، فيكون الاستواء هنا بمعنى على وارتفع، استوى على، إذا تعدى بعلى فمعناه على وارتفع. ثانيا، أن تتعدى استوى بإله، ثم استوى إلى السماء. وهنا معناها قصد وارتفع. الأمر الثالث ألا تتعدى وإنما تأتي تامة. ولما بلغ موسى أشده واستوى أي تم وكمل، فمعناها تم وكمل إذا لم تتعدى. وقد تأتي في لغة العرب مثل استوى الماء والخشبة، فمعناه إيه؟ تساوى، يعني تساوى حد الماء مع حد خشبة وكذا. فليس من هذه المعاني إذن استوى بمعنى استولى، ليس أبدا استوى بمعنى إيه؟ استولى أبدا. فأي لغة عرب أتت بها هذه الكلمة؟ هم قد استدلوا ببيت لرجل نصراني، ماذا قال؟ حد يذكر البيت؟ لقد استوى بشر على العراق، وقالوا بمعنى أنه ولا دم إيه؟ مهراق. فقالوا هنا استوى بمعنى استولى، لأن بشر قد استوى على العراق، يعني استولى على الإيه؟ على العراق. وهذا طبعا قول لم يقوله عربي فصيح حتى نعتمد عليه. وفي نفس الوقت حتى لو افترضنا أنه يعني قول صحيح، فهذا استواء ملك من الملوك، ويعني هذا يكون خاصا به. أما موارد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون كذلك، ولا يلحق الرب سبحانه وتعالى بملك من ملوك الدنيا. إذن لو فتشنا في لغة العرب على تفسير هذه الآيات لن نجد قط استوى بمعنى استولى، وإنما هذا معنى اخترعوه من عند أنفسهم وأرادوا به تعطيل صفة الاستواء لأن مقتضاها عندهم في العقل. لأن مشكلة هؤلاء أنهم رجعوا إلى العقل في إثبات الصفات وجعلوا العقل والحكم، وبالتالي ما أثبته العقل يثبتونه، فدلالة العقل عندهم دلالة قطعية، وما نفاه العقل ينفونه، أما النص هذا ما له اعتبار عندهم. ولهذا فهم يجعلون العقل قطعيا ومصدقا، ويجعلون الشرع هذا شاهدا معدلا. ولهذا يقولون تنتشر الكلمة اللي هي إيه؟ العقل قاض مصدق. اكتبوا هذه العبارة عندهم، العقل قاض مصدق والشرع شاهد معدل. انتبهت يا عبد الرحمن؟ العقل قاض مصدق والشرع شاهد معدل، يعني إذا جعلوا العقل قاضيا وجعلوا الشرع شاهدا. ومعلوم ان اللي بيحكم من؟ لا، عندهم اللي بيحكم القاضي، معروف ان اللي بيحكم القاضي، وانما الشاهد هذا يؤتى به في ساحه المحكمه، لكن اللي بيحكم من؟ القاضي. يعني اذا بذلك جعل الحكم لايه؟ للعقل. واما الشارع فضروره ان يكون ايه؟ ان يكون شاهدا. قد يرد القاضي الشاهد هذا، وقد يقبل الشاهد على حسب. اذا القاضي عندنا هو العقل، والشاهد عندنا هو ايه؟ أشرف. فبئس ما قالوا وما قرروا وما قعدوا. وهذه بلوى عظيمة جدا. ولهذا صار عندنا يعني هذه المدرسة العقلانية، مدرسة المعتزلة، الآن يبقى أثرها في العالم الإسلامي إلى الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقيسون الأمور بعقولهم، وأصبح العقل هو المقدم، وأصبح العقل هو المقدم. وهذا كان الحقيقة، كان يعني مربط الفرس في ضلال أهل الأهواء والبدع حينما قدموا العقل. فنحن في أهل الأهواء والبدع إذا نظرنا إلى بدعهم نجد بترجع إلى أمور، منها مثلا تقديم العقل على النقل، وهذا في غالب هؤلاء. منها البتر في الاستدلال بالنصوص، فإنهم شطروا النصوص فأخذوا بعضها وردوا بعضها، كما فعل الخوارج حينما أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وكالمرجئة حينما أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. الجبرية والقدرية هؤلاء أخذوا نصوصا وهؤلاء أخذوا نصوصا. فالبتر في النصوص والنظر في النصوص بنظر الهوى، بالإضافة إلى تقديم العقل على النقل، هو يعني سر الشر عند هؤلاء وسر الانحراف عند هؤلاء. ولهذا لابد للمسلم أن يخضع للنقل وأن يرجع في تفسير النصوص إلى ما قاله السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ويجعل النص رائدة ويجعل النص أصلا عنده. هذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله، أن يجعل النص رائدا عنده. ولهذا أنتم ترون كثيرا من الأمثلة هذه عند المعاصرين، كمن مثلا ينكر أحاديث في البخاري ثابتة وتلقتها الأمة بالقبول وتلقاها جهابذة النقاد بالقبول، ومع ذلك يقول لا احنا نرد هذه الأحاديث. ليه؟ يقولون هذه تخالف عقولنا، هذه تخالف عقولنا. لا يمكن أن مثلا موسى يفقع مع عين ملك الموت، كيف هو نبي الله؟ يبقى هذا فيه مسبة ومنقصة نبي الله، فلنرد هذا الحديث. لا يمكن مثلا قط أن نؤمن بحديث الذبابة مثلا، لا يمكن قط أن نؤمن بحديث مثلا عروة بن مسعود حينما بين في لوحة جميلة ومشهد عظيم رائع في صلح الحديبية لما قال ومتن خمن خمة إلا وقعت في يدي أحد الصحابة فدلك بها صدره وجهه، فيقول هذه قدارة ونحن لا نصدر للغرب القدارة وغير ذلك من إلى غير ذلك. مثلا إنكار نصوص الشفاعة وهذه النصوص التي مثلا أنكرها المعتزلة بدعوى العقل، ومن أمثال هؤلاء المعاصرين الذين يعني يوجد عندهم من ذلك أيضا الكثير، يعني نصوص الذبابة وكذا وفق موسى العين ملك الموت، هذه نصوص يعني يمكن قديمة تلقاها المعاصرون بالقبول من هذه المدرسة العقلانية، ولكن غيرها أيضا أضافوا إلى رصيدها الكثير والكثير. مثلا حديث البخاري، حديث أبي بكر عند البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقولون هذا ليس بصحيح ولا يمكن هذا، والواقع يشهد بأن بعض النساء كن رشدات عاقلات قمن بالإدارة وكذا، ولا أدل على ذلك من ذكر الله عز وجل لملكة اليمن. وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري يوم العيد لما قال النساء يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرنا، قال هذا لا يمكن ولا يعقل أن النبي يوم العيد بدلا من أن يهنئ الناس بالعيد والنساء والرجال وكذا يقول إيه، يقول فإنكن أكثر أهل النار، هذا لا يعقل. وإنما المراد من هذا مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعب هؤلاء، إلى غير ذلك من هذه الطرهات التي تذكرها المدرسة العقلانية من أساتذتها في العصر الحديث محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ومن ثم من بعدهم من محمد الغزالي ويوسف القرضاوي ومصطفى محمود، ولا يزال هذه المدرسة يلفظ رحمها الكثير والكثير من هؤلاء الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم، فإن العلماء قدروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوها على الرؤوس. ثم إننا لسنا مخيرين في هذا الفهم، لأن عندنا فهما معصوما ولله الحمد والمنة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نص من كتاب أو سنة عنده علامة استفهام لا يعلم تفسير هذا الحديث أو الآية أحد من الأمة حتى نحتاج إلى أن نفهمه بفهم جديد، ولكن قد يكون النص معطاء وقد يحصل بناء على فهم السلف فيه أقيسة في مسائل مثلا قد تجري، فإن شريعتنا شريعة ثرية جدا الحمد لله، وعندنا القياس حين تولاه العلماء فيلحقون فرعا بأصل لعلة مشتركة، فإذا أتقنوا هذا الباب حصل بفضل الله تبارك وتعالى تغطية لكل المسائل المعاصرة سواء في السياسة في الاقتصاد في الإعلام في التعليم في أي باب من الأبواب، نجد لله الحمد لله إذا رجعنا إلى العلماء وجدنا العلماء هم الذين يقومون بهذا الأمر. فالشاهد من هذا أن هؤلاء لما فسروا استوى بمعنى استولى فإنهم بذلك قد خالفوا لغة العرب، فهؤلاء إذن خالفوا لغة العرب وخالفوا النصوص الشرعية، لأنه لو لم يجز أن يوصف الله تبارك وتعالى بالاستواء فكيف يخبر عن نفسه بلفظة الاستواء في القرآن في سبعة مواضع، في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن في سبعة مواضع، هل لا يليق بالله عز وجل أن يصف بالاستواء ثم بعد ذلك يصف نفسه بالاستواء؟ عجيب، أأنتم أعلم أم الله؟ الله ما يستوي عندكم، كيف يقول الروح أحمانه على العرش استوى؟ كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق على هذا، لا يأتي النبي فيبين مجمل القرآن مثلا فيقول استوى بمعنى استولى، هذا يعقل؟ ثم يتبع النبي الصحابة رضوان الله عليهم فيوافقون على هذا أيضا، ثم التابعون، ثم إلى عصوركم أنتم أيها الأقزام حتى تقولوا بأن المراد بالاستواء هو الاستيلاء. فأتوا بأثارة من علم، من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو قول تابعي. ولهذا والله الحمد المنة ولك الحمد يا ربي أننا لا نجد في كتب المعتزلة أو الأشعرة أو الصوفية أو هؤلاء ما نجد قال ابن عباس، ولا نجد قال مجاهد، ولا نجد قال عطاء، ولا نجد قال ابن شهاب بسند صحيح إلى هؤلاء الأئمة، ما نجد، لأن هؤلاء حرموا فهم السلف الصالح، وإن كان كل منهم يتشدق بالكتاب والسنة، لكن أين فهم السلف الصالح الذي هو عمدة في كل هذه المسائل؟ يبقى قول الله تبارك وتعالى استوى على العرش، هذا نثبت الاستواء على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ونقول ليس كاستوائه استواء، ونفوض الكيف. ولهذا قال الإسماعيلي هنا بلا كيف. بلا كيف، هل بلا كيف مطلقا ولا بلا كيف نعلمه؟ رائد بلا كيف نعلمه، لكن الاستواء له كيف ولا ماله؟ له كيف، الاستواء له كيف، وكل صفاته سبحانه وتعالى لها كيف، ولكن هذا الكيف يتبع الذات، يتبع الذات، حيث إننا لم نعلم الذات لم نعلم الكيف، وهذا الكيف مفوض لله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة يتكلمون في المعنى ويفوضون الكيف، ولهذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا نفي الكيف، إذن هو إثبات للمعنى. أمروها كما جاءت بلا كيف يعني ولها معنى، وهذه المعاني تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، بل هي التي يعني في الحقيقة يفترق بها الناس. فكلما كان الإنسان لصفاته وأسمائه أعلم وأتقن وأحكم، كلما كان ربي سبحانه وتعالى أعظم معظما ومجلا. فالرب سبحانه وتعالى في قلب العبد على قدر معرفة العبد بربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس كان أخشى الناس لرب العالمين سبحانه، أعلم الناس برب العالمين كان أخشى الناس لرب العالمين. والملائكة لما يعني عاينوا واقتربوا من هذا النوع من المعرفة كانوا أخوف الخليقة، قال سبحانه وتعالى ويذكر عنهم في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. بل جاء في الصحيح حديث النواسي بن سمعان عند البخاري وغيره أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماء رعدة أو رجفة. سبحان الله، إذا أراد الله عز وجل أن يتكلم، إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بإيه، أن يوحي بالأمر. فهؤلاء لما عاينوا من هذا العلم الكثير والكثير فعلى قدر ما عاينوا على قدر ما خشوا، يعني وقعت الخشية منهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، سواء العلم بأخباره، العلم بأسماء وصفاته، العلم بأحكامه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، يبقى إذن عرفنا الاستواء باختصار شديد وما فيه، والرد على هؤلاء المبتدعة في قول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. قال الإسماعيلي وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعل لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون، كما قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق محتاجا إليه، لا نظن أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه، لا في رزق ولا في إحياء ولا إماتة ولا زيادة ملك، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد والناس هم الفقراء. قال سبحانه وتعالى في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله كامل من كل وجه، والمخلوق فقير من كل وجه. تبي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء فقراء أيضا، هم أفقر الخلق، لأن كلما كانت النعمة على العبد أتم كلما كان الفقر لله عز وجل ألصق وأعظم. فالنبي في حاجة إلى نصرة، في حاجة إلى تأييد، في حاجة إلى إعانة على البلاغ والبيان، في حاجة إلى التوفيق. فكلما كانت النعمة على العبد أتم، كلما كان حاجة العبد الله سبحانه وتعالى أعظم. فلما كانت النعمة في حق الأنبياء والمرسلين من أعظم النعم على الإطلاق، بل هي أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة الرسالة والنبوة، كما قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كانت أيضا كان حاجة الأنبياء والمرسلين إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا ما أظهر هذا الإفلاس ولا الحاجة إلى الله عز وجل أعظم من الأنبياء، ما أظهر هذا أعظم من الأنبياء. انظر إلى ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغارة وجاءت قريش ووقفت على باب الغار، وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وانظر إلى إبراهيم عليه السلام لما يعني ألقاه قومه في النار وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذا قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، في حديث البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في اليم، وقالها النبي وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس. هذا أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، باب الإفلاس، باب الافتقار، باب الانتراح بين يديه. وهذا الباب كلما كان العبد له أتقن، كلما كانت الفتوحات والعطايا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أكثر. لأن مراد التحبت يرجع إلى هذا المعنى، التذلل والخضوع. ولهذا يقال: طريق المعبد أي مذلل مسخر. زبدة التعبد، زبدة المراد أن يفتقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إليه، وأن يشعر أنه في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى في كل نفس يتنفسه، وفي كل طرفة عين يطرفها، وفي كل نبضة قلب يمضها، بل أحوج إلى الله عز وجل من هذا كله. فهو بالله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. ولهذا انظر إلى سادتي الأولياء من الصحابة ومن بعدهم، انظر إلى سعد بن أبي وقاص وحديثه عند البخاري بل في الصحيحين، لما افترى عليه هذا الرجل وقال: أما وقدنا شتنا بالله؟ فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. فقال سعد: اللهم إن كان ما يقول حقا، وتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. ما قال لأمير المؤمنين: هذا لا وهذا لا يمكن، أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ أنا من؟ أنا الذي بشر النبي بالجنة، أنا الذي كان يراني النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا خال فليرني أحدكم خال. أبدا ما قال هذا، وإنما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى مفتقرا إليه نصيب يديه، قائلا: اللهم إن كان ما يقوله حقا، ما يقوله كذبا، اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله عز وجل له. وهذا سعيد بن زيد وحديثه أيضا في الصحيح لما دعا المرأة أن تموت في أرضها فماتت. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا لما عرض الإسلام على أمي كثيرا، ولكنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله لأمي، ادعو الله لأمي وحريص. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبو هريرة فأسلمت أم أبو هريرة. وصورة في القرآن هي صورة المجادلة، وهي مجادلة امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وجاءت تشتكي إلى الله وحملت قضيتها، وهي قضية فرعية، مش بقى قضية أمة وقضية حاكمية وقضية سياسة أمة بأسرها، إنما جاءت هذه المرأة في قضية خاصة، ولكن اعتنى الله سبحانه وتعالى بها لأنها أقبلت على الله عز وجل. ولهذا من بديع وعظيم ورقة كلام ربي سبحانه وتعالى حينما جاءت فقال الله وهي تجادل في زوجها، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، مع أن المقتضي وتشتكي إلى رسول الله. ولكنها تشتكي إلى الله. هذا الإفلاس الذي نقوله. فأنزل الله عز وجل ما هذا. ثم انظر إلى عائشة رضي الله عنها في محنتها العظيمة, وهي مروية في الصحيحين, إلى محنتها العظيمة وبلائها الشديد, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير في المعاملة نوعا ما, فتقول فما كنت أرى من النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى من قبل, بيد أنه كان إذا دخل علي يقول كيف تيكم. ثم لما علمت من أم مصطح واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبيها, وكان في قصتها الطويلة المعروفة, في النهاية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة, بعد أن حمد الله وتشهد, يا عائشة أما إن كنت بريئة فسيبرئك الله, وإن كنت قد ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله, فإن العبد إذا ألم من ذلك بشيء ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله تبارك وتعالى عليه. فقالت وكنت جارية حديثة السن ولا أحفظ كثيرا من القرآن, إن قلت لكم إني ألممت من ذلك كذا لا تصدقونني, وإن قلت لكم إني لم أفعل كذا لا تصدقونني. ثم قلت ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وولت وجهها وقالت وكنت أعلم أن الله مبرئ, ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآن يتلى. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي, فلما سري عنه إذ هو يبتسم ويقول أبشر يا عائشة فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل براءتك من فوق 7 سنوات. الشاهد من هذا أن عائشة لما أفلست وافتقرت إلى الله سبحانه وتعالى, ولهذا لما قالت أمها قومي إلى رسول الله فأحمدي, ماذا قالت؟ ماذا قالت يا عبد الرحمن؟ ماذا قالت توفيق؟ لا نعم, قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. طيب رائد, هل هي بذلك تكون قد خدشت جانب النبوة؟ يعني النبي مثلا صحيح أنه زوج, ولكن قبل ذلك هو نبي له من التوقير والتعظيم والتعزير ما لا ينبغي أن يهضم. وعائشة رضي الله عنها أعلم الخلق بهذا الحق, معلوم هذا, لكن قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. فكيف قالت عائشة مع أن المقام مقام النبوة؟ يعني قومي إلى رسول الله, قومي إلى رسول الله. نعم.
إنها تعلم أن هذا يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأنها أظهرت الدلالة في وقته.
أحسنت أحسنت. هي تعلم أنها لو قال ذلك لما خدش ذلك مقامها عند رسول الله, لأن النبي قد اطمأن على تلميذه وطالبه حيث تفرد بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى, وذاك شيء لا يغضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه قالت ولا أحمد إلا الله, أي هو الذي تولى براءتي. النبي ما برأها, النبي انتظر الوحي. من الذي برأها؟ الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما قاله ابن القيم في زاد المعادي لما قال وهذه الكلمة إنما قالتها إيه بدلال, وقد علمت الوقت الذي تتدلل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيتدللت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تغير من عائشة, بل هو المقام الرفيع الذي يستغله الخبير العالم في موضعه وفي موطنه. الشاهد من هذا أن الإفلاس إلى الله سبحانه وتعالى هو مقام الفتح. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا عيته مسألة ماذا يصنع؟ يمرغ جبهته ويقول اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني, فيفتح الله تبارك وتعالى عليه. فقال الإسماعيل هنا بأن الله عز وجل لما خلق الخلق لم يكن محتاجا إليهم ولا هو محتاج إليهم بعد خلقه, ولهذا هو الخالق قبل أن يخلق, وهو الرب قبل أن يكون مربوب, وهو ما أشار إليه الطحاوي في عقيدته حينما قال لو معنى الخالق ولا مخلوق ومعنى الربوبية إيه ولا مربوب. فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق, ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فهو الله وهو السميع وهو البصير وهو العليم وهو الحكيم وكذا. لا كما تقول المعطلة قبحهم الله حينما قالوا بأن الله إنما خلق أسماء لنفسه لما وجد مقتضاها, فما كان الله سميعا إلا لما كان له من يسمع, وما كان الله بصيرا إلا لما كان, وهكذا حاشى الله سبحانه وتعالى, وما كان خالقا إلا بعدما خلق حاشى الله سبحانه وتعالى أن يكون قد استفاد شيئا بعد أن لم يكن له. فهو فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعله، والخلق مسؤولون عما يفعلون. قال: وأنه مدعون بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه وسماه وصفاه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. مدعون بأسمائه الحسنى أي البالغة الغاية في الحسن، وموصوف بصفاته، فدل ذلك على أن لله أسماء وصفات، التي سمى وصف بها نفسه، فدل هذا على أن مناط الاسم والصفة إنما هو من كتاب الله، وسمى وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم أي وسنة رسول الله. إذن هذا يعطينا قاعدة يا إبراهيم يا إخواننا، يعطينا قاعدة اللي احنا ذكرناها في الدرس الماضي، وهي قاعدة إيه؟ أن مدار الأسماء والصفات على النص، مدار الأسماء والصفات على النص. فنحن نعلم الاسم والصفة بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نستفيد من هذا المقطع أن أعظم ما يدعى الله سبحانه وتعالى به أسماؤه وصفاته، فيقدم الإنسان بين يدي الدعاء التوسل بأسماء وصفاته، وهذا من أعظم أنواع التوسل، والثناء على الله عز وجل بأسماء وصفاته. ولا أجل ولا أعظم ولا أحب إلى الله عز وجل من أن نثني على الله بما أثنى به على نفسه، لأنه سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه. ولهذا جاء أظن عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيرتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. وهكذا، وهي طريقة القرآن. قال سبحانه وتعالى: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني إذابا وغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه طريقة القرآن، طريقة الأنبياء، أعظم ما يكون عليه العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل بين يدي المسألة ثناء يفتح له به. وأنا أقول أحبتي بالله إن الذي يأتيك من أجر ثنائك على الله لأعظم من إجابة دعوتك. ما يأتيك من أجر في الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد لله عز وجل في هذا المقام الرفيع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباد، هو العباد. ولهذا ما بنى العبادة على الدعاء. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي. وقال سبحانه وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دونه، بعد أن قال: وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء رب شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، ما قال وما يدعون. فدل هذا على أن العبادة هو الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة، وأن العبادة هي الدعاء. في هذا المقام الرفيع العظيم يقدم الإنسان بين يدي مسألته الثناء على الله عز وجل. ولهذا كانت أعظم سورة القرآن إيه أشرف؟ أعظم سورة القرآن إيه؟ أشوف أشرف يا إبراهيم نايم، أشرف نايم، ها الفتحة، فتحة سورة الفتحة، سورة الفتحة يا عبد الرحمن أعظم سورة القرآن، الحمد لله أعظم سورة القرآن. وإنما عظمته هذه الفاتحة سبحانه أعظم من البقرة، أعظم من البقرة، أعظم من آل عمران، أعظم من آل عمران، سبحان الله، معناها سبع إيه؟ آيات، أعظم من البقرة 286 آية، سبحان الله. ليه؟ لأن القرآن كله يرجع إليه. وهذه الصورة على عظمتها تضمنت قسمين، كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيه؟ نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، قال إذا فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هنا سورة الفاتحة قدمت الدعاء ولا الثناء؟ قدمت يا عبد الرحمن الثناء، الثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعدين بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. يبقى هذه طريقة القرآن علمنا هذا. وأنا أقول ما يأتينا من الثناء على الله عز وجل ومن أجر لهو أعظم من إجابة الدعوة الدعاء. ولهذا إيه كان السلف يقولون يقول بعضهم إنني لا أحمل هم الإجابة بل أحمل هم الدعاء. مشكلة في الدعاء، لأن العبد لو دعا بشرطه حصلت الإجابة إن شاء الله، إما في الدنيا وإما تدخر وإما يرفع الإنسان من البلاء بقدرها، لكن المهم الدعاء وتحقق هذه الشروط، وكيف يحصل للإنسان من الشروط ما يستجاب لدعائه فيه. فإذا أعظم ما ندعو الله تبارك وتعالى به بأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن نعلم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل إنما يستنبط منه ويؤخذ منه صفة، ولهذا أضيق الأحوال أسماء، الصفات أوسع من الأسماء، الإخبار أوسع من الصفات. يبقى عندنا مقامات: أسماء، صفات، إخبار. أما باب الأسماء فهو أضيقها، الصفات أوسع. ليه أوسع؟ أولا لأنه من كل اسم نأخذ صفة، هذه ما فيها أي إشكال أبدا، ولا يستثنى ولا اسم واحد، كل أسماء الله عز وجل يستنبط من الصفات، وبعدين تأتيك صفات من غير الأسماء، إذن هي أوسع. طيب، وبعدين باب الإخبار أوسع وأوسع، فأنت تخبر عن الله عز وجل بما هو أوسع من الصفات. فمثلا عندك المتكلم، مثلا المريد، الفعال، كذا، هذا كله إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وبالصفات أوسع من باب الإيه؟ الأسماء. فأسماء الله تبارك وتعالى تضمنت صفات الكمال والجلال، ولهذا فأسماءه سبحانه وتعالى أعلام ومعان، هي أعلام على الله، وهي متضمنة للإيه؟ وهي متضمنة لمعان الجلال والكمال، معان الجلال والكمال، بخلاف أسمائنا فإنها أعلام فقط لا تتضمن معاني. يعني مثلا قد تجد واحدا اسمه محمود وهو مذموم، اسمه صالح وهو طالح، اسمه سهل وهو صعب، أو اسمه صعب وهو سهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تفاءل بالاسم، لما قال في صلح الحديبية، لما قال قدم سهيل وأرى أن الله عز وجل قد سهل لكم. فأسماؤنا أسماء مجردة عن المعاني. أنا لست اسمي مثلا يعني سهلا لأنني سهل، ما عرف الناس أنني سهل أو صعب أصلا حال التسمية. أما أسماء سبحانه وتعالى فتضمنت إيه؟ أعلام ومعان، هي علام ومعان. إنما هي أعلام إيه؟ أعلام فقط. ولهذا لابد أن يقف الإنسان مع أسماء الله عز وجل ثلاث وقفات. أي اسم؟ السميع، البصير، العليم. التعبد بالاسم يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول التعبد بلفظه الثابت، لابد أن يدل على الاسم النص الصحيح، فأتعبد بالاسم بلفظه. اثنين التعبد بالصفة والمعنى الذي تضمنه هذا الاسم. الثالث التعبد بالأثر، التعبد بالإيه؟ بالأثر. يعني انظر بقى إلى أثر رحمة الله في أثر رحمة الله في الكون، انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر بقى إلى أثر حكمته. ولهذا لا أعترض أبدا، أعلم، شوف لو ترى يوم أن حصد المسلمون في أحد تعلم أن الله ما أراد إلا الخير، فترجع الأمر للحكمة البالغة. لا تقل كيف أن المسلمين يهزمون والمسألة أصلها الآن، حتى لو افترضنا أن عند الصحابة معصية مثلا، وهي معصية لا في عقيدة ولا في شيء، فكيف ينتصر المشرك عابد الوثن على صاحب المعصية؟ مثل النظرة المعاصرة الآن، لما تجي تقول واحد مثلا يعني أن الأمة لو اتقت الله سبحانه وتعالى أو كذا أو كذا، فإن الله عز وجل سوف ينزل عليها بركاته، وسوف ينزل عليها رحماته، وسوف يحصل التمكين، وسوف وكذا وكذا. يقول طيب يا أخي، إحنا على عجارنا وبجارنا، أفضل ولا أمريكا؟ أفضل ولا فرنسا؟ أفضل ولا إنجلترا؟ هؤلاء قوم لا يعرفون الله أصلا. نقول ليست المسألة هكذا، إن الميزان الذي يكون لك ليس الذي يكون لأهل الكفر، لأن أهل الكفر حينما يمتعهم الله في ما يمتعهم فيه إنما يقيم عليهم كثرة أسباب يستوجبون بها النار، فكل نعمة أعطاه الله إياها فإنهم يعذبون عليها ويحاسبون عليها، لأن هذه النعم لا يستحقها إلا المؤمن. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصا يوم القيامة. يعني أهل الكفر قد اعتدوا على الماء، قد اعتدوا على الأرض، قد هضموا السماء حقها، وقد هضموا الأرض حقها، وكذا اللباس الذي يلبسونه سوف يحاسبون عليه، النفس الذي يتنفسونه سوف يحاسبون عليه. أما المسلم جدير بهذا، بكل هذا الفضل، فلا يقال هكذا، فلا يقال بأن الأمر هكذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نعم، فهو سبحانه وتعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه وسماه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. طب سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحصى أسماء الله؟ وهل أسماء الله عز وجل 99 اسما فقط أم لا؟ هل النبي أحصى؟ ما أحصى يا شرف؟ طيب أم الحديث إن الله 99 اسما ما أحصى دخل الجنة؟
النبي صلى الله عليه وسلم أسألك كل من هو لك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
أيوة، أنت كيف تجيب عن النص نفسه إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟
كما أقول إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة،
تمام،
فلا يستلزم هذا أن كل ما عندي 100 دينار،
تمام،
هو أن عندي 100 دينار.
يعني المعنى إن لله 99 من أحصى دخل الجنة، يعني من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصى دخل الجنة، وليس أن أسماء الله عز وجل محصورة في هذا الإيه؟ في هذا العدد. ولهذا لابد من ربط الجملتين، يعني لا ينبغي أن أقف أقول إن الله 99 اسما وأقف، لا، أقول إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، لأن هو ده المراد أصلا من ذكر العدد، وهو ذكر الأجر. إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنما أقول إن الله 99 اسما وفقط، فهنا أجعل الحصر في هذه الإيه الأسماء. والذي جعلنا نتأول هذا التأويل إيه؟ محتمل النص يكون الحصر مثلا، بس الذي جعلنا نتأول هذا وأهل السنة يتأولون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب إيه عندك. وأيضا جاء في حديث الشفاعة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أسجد الله عز وجل فيفتح علي من أنواع المحامد شيئا لم يكن قد فتحه لي إيه من قبل، فيظهر الله من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا لا يمكن لأحد أن يحصي الثناء على الله، ولا حتى النبي، ولا حتى النبي أحمد. ليه؟ ما العلة؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا أحصي،
لا أحصي
الثناء عليك كما ثنيت على نفسك. طب ماشي، بس ليه برضو المعنى؟ يعني المعنى أن النبي قال لا أحصي الثناء عليك، لماذا؟
لا يدرك عظمة الله.
تمام، أن إحصاء الثناء متوقف على إحصاء التصور وحصر المعرفة وما فيها، ونحن نقول إن الخلق يعجزون عن إحصاء صفة ومفردات صفة وإحاطة بصفة، فكيف بالصفات هذه كلها؟ يعني من ذا الذي يحيط بعلم الله؟ هل الخلق كلهم لو اجتمعوا وأضيف من إنس وجن وكل، هل يستطيع أن يحصي مثلا علم الله؟ في حديث الصحيحين حديث موسى في طلبه العلم من الخضر، لما جاء الخضر لما جاء عصفور فأخذ بمنقاره أخذ قطرة ماء من البحر، وهذا الطالب وهذا المطلوب، هذا موسى يطلب العلم وهذا الخضر المطلوب في بعض المسائل، يعني ليس على وجه الأرض أعلم من موسى والخضر، وهو كلم الرحمة أقصد موسى. ماذا قال الخضر؟ قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من الإيه؟ من اليم. وما الذي أخذ العصفور أصلا؟ ثم هذه القطرة أصلا التي أخذها العصفور التي هي تمثل علم موسى والخضر هي من الله، ولهذا قال موسى أنت، شوف ارجع يا سبحان الله يا أخواني، حتى القطرة هي من الله. ولهذا قال موسى إنك على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمكه الله. يعني ما عندنا أنه من ماذا؟ وهل أصلا عوتب موسى في أصل القصة في حديث ابن عباس الصحيح؟ هل عوتب موسى بهذا كله إلا لما قال لا أعلم، يعني لا أعلم أحدا أعلم مني، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. فسبحان الله، صفة من صفاتي. والله يا إخواني إحنا يعني سبحان الله، يعني لو تأملنا ما في أسمائه وصفاته من الجلال. الرب هذا، الرب هذا بهذه العظمة كلها، إذا كنت أنت تجد الآن عظيما أو رئيسا، من ذا الذي الآن أنا كيف أصل إلى مثلا إلى الرئيس، رئيس كذا، فضلا عن أن يسمح لي أن أجلس مثلا مع أوباما هذا الكافر مثلا أو كذا، كيف من متى أصل مثلا؟ ده كامر دنياوي طبعا، لكن احنا طبعا ما نرضاش نقعد معاه الا ان احنا ندعو للاسلام، اسلم تسلم اتك الله ارزقك مرضي. لكن شوف سبحان الله، ما زال حتى يعني تجد الرئيس يفخر، الرئيس يفخر، ولهذا في بروتوكولات حتى عالميه يقول لك ايه، انه مثلا ده الرئيس هذا مثلا يقابل الرئيس، لا طيب، او يقابله سفير، حتى يقولون في وضع الرجل، يعني مثلا الرئيس مثلا ده هذا مثلا اوباما لو جلس مع رئيس معين يضع رجل على رجل، لو جلس مع غير ما يضع. بروتوكولات خفية جدا في هذا الباب، يعني لا تظن المسائل كده عفويا، لا، ولله المثل الأعلى. كيف بالرب سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، الرب بقى بهذه الصفات العظيمة، صفات الجلال والكمال والعظمة. هذا الملكوت يا إخواني، هذا الملكوت سبحان الله عجيب. من ركب الطائرة فنظر من نافذتها فوجد هذا الكون الفسيح، وهو بعض بعض بعض، يعني السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحديد، حديدة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كسبعة ذراعي بقيت في اليد. كيف تتصور الرب سبحانه؟ هذا الرب بقى بهذه العظمة كلها. توضأ الآن يلا وصل ركعتين، الله أكبر، يفتح لك الباب. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، يا الله، يعني حوار كلام الله عز وجل. لو أنا جعلت البطانية على رأسي ها، وأنا في صحراء قاحلة ما يسمعني أحد، فقلت يا الله اللهم كذا وكذا وكذا، سمعني ربي ولا ما سمع؟ سمعني ربي، سمعني ربي، بل ربي أقرب إلي من حبل الوريد، أقرب إلي من نفسي. إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به نفسها ما لم تتكلم به ما تحدث به. فرب عظيم، ولهذا أخواني مطالعة أسماء الله وصفاته مما يزيد إيمان العبد. مش تقولي بقى مطالعة الدستور وبنود الدستور ونعمل إيه، وفلان هيترشح فلان مش هيترشح فلان إلى آخره، وكل ذلك على غير شرع الله. نعم نحن نهتم بديلة وكانت لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله شوف الخلق منصرفون. هل وقف أصحاب الميدان مرة يا إخواني، مرة الميدان في تونس يا إبراهيم، الميدان في مصر، الميدان في ليبيا، هل وقفوا مرة فقالوا اليوم مليونية الدعاء، مليونية الدعاء؟ تعالوا يا جماعة، احنا لن يخلصنا مما نحن فيه إلا ماذا؟ إلا الله. انظر إلى أصحاب الغار ماذا قالوا، هؤلاء العلماء فعلا بحق، هؤلاء الذين فقهوا، من أين يحصل الفرج؟ فلا أحد يسمع نداءهم وهم في الغار، ولا وإذا سمع فلن يستجيب، فقالوا ليس لنا ولكم الآن، ليس ينجينا إلا أن نلجأ إلى الله، نتوسل بها. كل واحد يختار أرجع عمل ويرفع يديه. هل قلنا مثلا مليونية الدعاء وبصدق لا تخرج متبرجة ولا تخرج امرأة مثلا، وهذا غير مشروع، احنا نجر الله عز وجل في المساجد وكذا، لكن أنا بقول على سبيل ما هم عليه، يعني هل قالوا مثلا مليونية الدعاء نرفع اليوم أكف الضراعة وبإخلاص وبصدق مثلا أن يكشف الله عز وجل ما بينا وأن يولي الله سبحانه وتعالى علينا خيارنا؟ الأمة إخواني سبحان الله، الأمة في طريق والاستقامة في طريق، ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو يطالب النبي ومن معه فضلا عن من دونه فاستقم كما أمرت ومن تبع معك، فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا لو بما تعملون بصير ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه مناهج يا إخوان، يا أخواني هذا المنهج في كل آية، فضلا عن الصورة، فضلا عن القرآن كله، فضلا عن القرآن والسنة، فضلا عن القرآن والسنة والحياة العملية، فضلا عن القرآن والسنة والحياة العملية والآيات الكونية، فضلا عن ما يشعر به كل مسلم في قلبه بأن الله عز وجل له. ولهذا أنا أجد هذا الملمح في الحج، سبحان الله 5 مليون يا إخوان، اللي بتلاقيه فوق الأتوبيس، واللي تلاقيه متشعبر في الأتوبيس، واللي تلاقيه في الخيمة، واللي تلاقيه جنب الخيمة، واللي تلاقيه واقف على دورة المياه في رقم 20، واللي تلاقيه دورة مياه خاصة له. وكل هؤلاء ما وجدت واحدا قال عانيت وتعبت وليتني ما حججت. والله يا أخواني كل هؤلاء تلقى الرجل فيقول سبحان الله الحمد لله، والله أنا الله يسر لي تيسير خاص. كل واحد يشعر بالتيسير الخاص، تشعر فعلا بأن الجميع ضيف على الله. يا ترى يا أخي لو أنك ضيف على الله ماذا سيكون؟ إذا كنت أنت جاي لي النهاردة هو تقاعد بنجيب لك فول وطعمية، عند عارف الفول وطعمية يا إبراهيم عندكم ولا ما عندوش فول وطعمية؟ طبعا دي احنا حصريا عندنا الفول والطعمية هذه حصريا. فأنا أقول إنه هذا اللجوء إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا لجوء ينبغي للعبد أن يعمقه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في من ضمن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، قال مطالعة ومعاينة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. ليس يوصف الله عز وجل بالنقص والعيب والإيه والآفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يبقى نزه الله عز وجل نفسه، ها؟ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عجبتني هذه الآية لما ختم بها ابن تيمية رحمه تعالى نصف العقيدة الوسطية وهي المتعلق بالقرآن، وسيبدأ بقى في نصف السنة، فقال هذه الآية فرق بين منهج المرسلين، منهج أسماء وصفات، مش منهج السنة يا جماعة، مش منهج ابن تيمية، مش منهج ابن عبد الوهاب، مش منهج الحشوية زي ما بيقولوا. ولهذا أنا أذكر إحنا في أمس كنا في درس وقد فتحنا يعني كتبا فيه كتبا من ضمن الكتب اللي فتحناها كتاب السياسة الشرعية وكتاب الاستقامة لابن تيمية. فأنا أقول يعني نبدأ بكتاب مثلا السياسة أو في كتاب السياسة الشرعية مثلا شيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام كذا وكذا صدقا وكذا. فجاء واحد دخل على الغرفة الإخوة يعني يخبروني يقول هذا شيخ المجسمة. فقلت سبحان الله سبحان الله، قاتلك الله يا رجل، أسأل الله أن يهديك. فهذا سبحان الله يعني منه. فشيخ الإسلام ختم باب الصفات بإيه؟ بيّن الحقيقة. الآية دي تلمح إلى أن مسألة الأسماء والصفات ليست مسألة أتباع وإنما مسألة رسل، وأن من خالف الأسماء والصفات ليس مخالف لأهل السنة والجماعة فحسب، بل هو مخالف للمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فتعالى الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فلا يوصف الله عز وجل بنقص قط ولا بعيب، تعالى الله سبحانه وتعالى. لكننا نلمح هنا إلى قاعدة، انتبه يا إبراهيم بارك الله فيك، نلمح هنا إلى قاعدة مهمة جدا. هناك صفات يوصف الله تبارك وتعالى بها، هذه الصفات في أصل وضعها أو لفظها تتضمن كمالا ونقصا، مثل صفة المكر، مثل صفة الكيد، مثل صفة الاستهزاء، مثل صفة المخادعة، يخادعون الله ويخادعهم، يستهزئون الله ويستهزئ بهم. فيا ترى كيف نوجه اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا؟ يمكرون يمكر الله، انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا، نسوا الله فنسياهم، الى غير ذلك. كيف نثبت ذلك لله والأصل أننا ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب؟ كيف 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 نفهم هذا في ضوء نصوص القرآن والسنة؟ ها قول يا أحمد. أيوة نعم، يعني نقول بأن الله كده الجواب كيف نصف، نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بها مطلقا أي على وجه الإطلاق، فيقول الله سبحانه وتعالى مثلا يمكر الله يستهزئ الله وإنما ذكرت على وجه المقابلة والمجازات. فالله عز وجل يقول: ويمكرون ويمكر الله، ويقول يستهزئون الله يستهزئ بهم، ويقول يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فذكرت على وجه المقابلة والمجازاة. والقاعدة أن ما ذكر على وجه المقابلة والمجازاة فإنه يرفع النقص المحتمل فيكون كمالا. فمن مكر بمن يمكر به، ومن استهزأ بمن يستهزئ به، ومن كاد لمن يكيد له، فإن ذلك يكون محمودا. ولهذا نقول بأن هذه الصفات لا تطلق على الله عز وجل بإطلاق، وإنما المراد من ذلك أنها تطلق على وجه المقابلة فيرتفع الاحتمال النقصي ويبقى احتمال الكمال. وعليه فالسؤال الذي يلي هذا: هل يجوز أن نأخذ اسما من هذه الصفات؟ هل يجوز أن نأخذ اسما، أن نشتق اسما من هذه الصفة؟ نقول الله ماكر، الله مخادع. الجواب نعم، لا يجوز، لا يجوز، بل فقط نقتصر على ذكر الصفة، ثم نقول بأن هذه الصفة ذكرت على وجه المقابلة، يبقى نذكر الصفة ونذكر طريقة القرآن في الصفة. يبقى طريقة القرآن، يبقى نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، الله يستهزئ بمن يستهزئ به. ولهذا قال: ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر. يبقى إذا نحن ذكرنا صفة الاستواء، نحن ذكرنا أيضا عدم حاجة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، بل افتقار الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لم يحتج إلى خلقه أبدا، بل الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. وبينا أيضا فضيلة الدعاء بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن مدار الأسماء والصفات على النص، فما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه فهو العمدة عندنا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا لابد أن يتضمن عندنا الوصف، وصف الكمال، ثم تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. طيب يا إبراهيم، إذا كان في شيء مش واضح يعني نعيده الآن قبل أن نسألكم عدة أسئلة. سنسأل عدة أسئلة كده، سؤالين ثلاثة عشان نتأكد أنتم معنا ولا لا. نعم. يعني بس من الموقع. طيب خلاص ماشي. طب في يعني هو الآن مش هيمكن الاتصال يعني. ايه يمكن ولا لا يمكن؟
ابو ابراهيم.
نعم.
عندكم شيء يا ابو ابراهيم غير واضح؟ عندكم شيء غير واضح؟ بارك الله فيك. سمعتم الشرح كله؟ سمعتم الشرح كله؟
نعم.
ايه؟
نعم سمعنا الشرح كله.
طيب في شيء غير واضح تحتاجون استفسارا؟ تحتاجون استفسارا على الشرح؟ ايه؟ يا أخ إبراهيم.
نعم.
أقول أنتم تحتاجون استفسارا؟
نعم.
تحتاجون سؤالا يعني انتم تسالون تحتاجون ان تسالوا عن شيء؟
نعم كله واضح.
طيب الحمد لله الحمد لله. طيب بارك الله فيك اخي ابراهيم، نحن ذكرنا الاستواء معاني، اذكر معاني هذه الاستواء، اذكروا معاني الاستواء.
اخي عبد الله، اخي عبد الله،
يعني الاستواء بمعنى على وارتفع.
طيب احنا قلنا بان الاستواء هذا له معاني.
نعم.
له معاني متعدده.
نعم.
طرة يتعدى بإلى، طرة يتعدى بعلى.
نعم. إذا تعدى بعلى أي يعني علا وارتفع.
نعم.
وإذا تعدى بإلى يعني قصدا وارتفع.
تمام.
وإذا لم يتعدى يعني تم وكمل.
أحسنت. طب كيف نرد على من قال بأن استوى بمعنى استولى؟ نعم هذا لا يوجد في اللغة العربية. طيب لماذا عطل هؤلاء الاستواء؟ لماذا قالوا بالتعطيل أصلا؟ لماذا قالوا إن الله ما استوى؟ لماذا أنكروا هذا؟ لماذا؟ طيب وأي عقل؟ أي عقل هذا قدموه؟ ماذا قالوا؟
العقل قاضي مصدق والشرع شاهد معدل.
تمام. وقصدوا بالجهة العقلية في نفي الاستواء ماذا؟ قالوا انه لو ان الله لو اثبتنا الاستواء فهذا يقتضي ايه عقلا؟
هذا مشابه لمخلوقات،
يعني هذا يقتضي. هم انكروا الاستواء لانهم قالوا لو ان الله استوى على عرشه لاقتضى ذلك ايش؟ لاقتضى ذلك
تشبيهه بمخلوقاته،
انه
محاط بمخلوقاته.
ايوه لاقتضى ذلك ان العرش يحيط به، ان العرش يكون اكبر منه، ان العرش كذا وكذا، وهذا ممنوع عقلا. يعني اذا هم يا اخواني هم لما عطلوا الاستواء وقعوا اولا قبل التعطيل في ايش؟ احسنتم بارك الله فيكم، هم مثلوا اولا ونتيجة هذا التمثيل في الدين وقعوا في التعطيل. طيب هل نسمي الله بالماكر؟ لا نسميه. لماذا
لا نسميه بالماكر؟
لا نسميه بالماكر
لأنها صفات مقيدة،
يعني
نقول يمكر الله وينكر بهم.
تمام.
يعني إذا مكر العباد يمكر الله بهم.
نعم نعم، يعني يمكر الله بمن يمكر به. يبقى نثبت الصفة صفة المكر ولكن لا نثبت اسما، نثبت الصفة ولكن صفة على وجه المقابلة والمجازاة فقط، أليس كذلك؟
نعم
نعم بلى بلى. طيب نثبتها بإطلاق لأن الكبرياء صفة جلال، صفة جلال.
نعم
نعم، لكنها صفة الجلال في حق الله سبحانه وتعالى، أما في المخلوق فلا. ولهذا ده يأتينا في باب أيضا آخر أن هناك من الصفات ما لا يطلق على المخلوق يعني على وجه المدح، لا مقيدا ولا مطلقا، زي الكبرياء زي كذا. وهناك أيضا صفات لا تطلق على الله عز وجل مطلقا زي النوم وزي السنة، هذا ما يقال مع أنها كمال في المخلوق لكن ليس كمالا في الخالق، وده يأتينا في باب القياس في الأسماء والصفات. نعم. طيب ما الذي يتعين علينا التعبد به في الاسم؟ يعني ما الذي يتعين علينا؟ أنا لما أقول مثلا اسم السميع أو البصير
نتعبد بالنفس الثابت.
أيوة.
ونتعبد بالصفة.
نعم.
ونتعبد بالأثر المترتب عليه.
أحسنت 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 أحسنت. طيب لو عندكم أسئلة، لو عندكم أسئلة.
عن أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول كيف يمكن إثبات كتاب الإبانة للأشعري لأنه يوجد من ينكره؟
أعز السؤال.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يمكن إثبات كتاب الإبانة للأشعري؟
كتاب الإبانة هذا ثابت وتلقاه العلماء بالقبول بثبوته، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نرد على من استدل بوجود الأنصار والمهاجرين بجواز التحزب؟
هذا جاهل جهلا مركبا وليس جهلا بسيطا، لأننا سنسأله هل الأنصار المهجرون حزبين؟ إن قال نعم فقد شهد على نفسه بالجهل ونادى، وإن قال لا بطل الاستدلال، لقد كان المهاجرون والأنصار حزبا واحدا فقط وليس حزبين. وإلا فمن الذي كان يقود الأنصار ومن الذي كان يقود المهاجرين؟ وما منهج الأنصار وما منهج المهاجرين؟ فإن هذه الأحزاب كل حزب يقوم على منهج خاص، فيا ترى ما منهج المهاجرين وما منهج الأنصار؟ إنه منهج واحد وجماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا ما الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لم يكن حزبين ولا جماعتين، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، لما قال الرجل يا للمهاجرين وقال الرجل يا للأنصار. فهذه الجماعة الموجودة الآن والطائفة الموجودة إنما تقوم كل جماعة على منهج خاص ومؤسس خاص وكتب خاصة. فما هي كتب المهاجرين وما هي كتب الأنصار؟ ومن هو مؤسس المهاجرين ومن هو مؤسس الأنصار؟ هذا كله كلام باطل، إنما يستدلون بالمتشابه. نعم نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هذا سائل من المغرب يقول شخص يقبل الجرح من خبر رجل ولم يسمع الجرح من هذا الشيء، بينما يرفض التعديل من رجل ولم يسمع من هذا الشيء، فهل هذا من منهج
الحجاجي؟ أعد.
يعني يقول شخص يقبل الجرح من خبر رجل ولم يسمع هذا الرجل من الشيخ،
يعني ما أدري لم يسمع هذا الرجل من الشيخ، يعني إيه؟ يعني إذا جاءه عن الشيخ أنه يعني عدل رجلا فإنه يعدله بناء على ما وصله ولا إيه؟ قضى. نعم يا أبا إبراهيم أعد السؤال، يعني ما فهمت السؤال. يقول شخص يقبل جرحى من خبر رجل ولم يسمع الجرح في الشيخ، بينما يرفض التعديل من رجل ولم يسمع من الشيخ، فهل هذا منهج الحجاجية؟ والله أنا ما أدري. نعم السؤال غير واضح هذا، يعني يا ليته يعيد صياغة السؤال بطريقة أوضح من هذا. على كل على عموم، يعني إذا كان يقصد أنه بيسأل عن منهج الحجاجية فهذا منهج مرفوض من جملة وتفصيلا، أما صيغة السؤال نرجع أن يعيدها مرة ثانية. نعم تفضل. تفضل.
لم نسمع الجواب على السؤال الأخير.
أقول سؤال أخير، أنا لم أفهم السؤال. إذا كان يسأل عن منهج الحدادية فهذا منهج معروف أنه منهج باطل، أما السؤال صيغته الأخ يحاول أن يكتبه مرة ثانية لأن السؤال غير واضح، إلا إذا كنت أنت تفهم يا إبراهيم صيغه لي بأسلوبك أنت.
أحسن الله إليكم هذا السائل
يقول لا حكم أخذ علم القراءات من أهل البدع.
لا يجوز أخذ أي شيء عن أهل البدع، لا قراءات ولا نحو ولا أصول ولا صرف ولا أي شيء. وفي أهل السنة غنية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، لأن أهل البدع يؤثرون في من يعلمونهم، وكل واحد إنما يضع منهجه ولو أنك أخذت منه كلمة واحدة. فتعامل أهل السنة والجماعة مع أهل البدع أنهم لا يسمعون منهم الكلمة، كما جاء ذلك عن الحسن، وكما جاء ذلك عن ابن سيرين، وكما جاء ذلك عن الإمام مالك، فإنهم لا يسمعون الكلمة الوحيدة فضلا عن التعلم. كيف هذا؟ سبحان الله، كيف هذا؟ ولقد قال بعضهم لأحد أئمة السنة، ذكر هذا البربهاري رحمه الله تعالى، قال أريد كلمة، قال ولا نصف كلمة. بل ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى أيضا أن رجلين قد أتيا إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى في بيته وقال له نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الآية. قال لا، لا أريد أن أسمع. قالوا الحديث، قال لا أريد أن أسمع. ثم قال لهم إما أن تقوما وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه على ما لم تسمع الآية؟ قال إني أكره أو إني أخاف أن أسمع الآية منهما فيحرفون فيها فتقع في قلبي. فكيف هذا ما يتلقى علم القراءات كلها؟ ومعروف أن الإنسان في الحقيقة يكون مدينا لمن يعلمه ويقع يعني محبته في قلبه، وهؤلاء قد يكون عندهم حسن خلق وحسن عرض وتلبيس وكذا، فلا يجوز أبدا، لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع، هذا لا يجوز. وأنا أقول لكم قاعدة مهمة انتبهوا لها يا أخ إبراهيم، تؤصل لنا هذا الباب كله. نحن عندنا أربعة أمور لابد منها أربعة أمور، اكتبوها: التلقي عن أهل البدع، هذه واحدة. اثنين، قبول الرواية من أهل البدع. ثلاثة، تزكية أهل البدع. أربعة، قبول الحق من أهل البدع. أما التلقي عن أهل البدع فهذا لا يجوز، هذا قول واحد، ليس في قولا عند السلف، ما يجوز أن يؤخذ العلم عن مبتدع. اثنين، أما قبول رواية المبتدع فإن كانت بدعة مكفرة فلا يجوز، وما إذا كانت بدعة غير مكفرة فهذه تنازع فيها أهل العلم، والصواب قبول ذلك ما لم يرو ما يدعم بدعته ويكون ناصرا لها. وهذا ما رجح ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة. الثالث، تزكية أهل البدع، فلا يجوز تزكيتهم ولا ذكر محاسنهم ولو كان لهم حسنات، وهذا كلام أهل السنة والجماعة. الرابع، قبول الحق من أهل البدع، وهذا يقبل الحق من أي أحد، لأن الحق هو الدليل، فإذا رددنا الحق رددنا دليله. وهذا لو جاءنا من إبليس كما جاء في الصحيح لما قال الشيطان لأبي هريرة وأعلمك صورة آية إذا نمت وإذا أويت لفراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فيقبل الحق، لو جاءنا الحق من أي أحد نقبله. نعم. الفرق بين الكرسي والعرش أن هذا كرسي وأن هذا عرش، عجيب هذا أصلا، ما في هذا كرسي وهذا عرش. هذا الكرسي موضع القدمين كما جاء في تفسير ابن عباس، وأما العرش فالله عز وجل مستوى عليه، أما الكرسي فإنه أصغر، وأما العرش فإنه أعلى. وقد وصف الله العرش بأنه مجيد وبأنه كريم. أما العرش فلو حملة كما جاء في القرآن، وأما الكرسي فلم يأتي أن له يعني حملة، لم يأتي هذا، فلا ننفي ولا نثبت إلا إذا ثبت النص، ولا أعلم نصا في هذا. نعم.
يقول كل صفة معلومة بالسبب فقد تكون صفة بعجيب.
نعم نعم.
أي كل صفة معلومة بالسمع فقط تكون صفة فعلية كالاستواء.
إيه العلاقة بين الصفة المعلومة بالسمع والصفة الفعلية؟ ما أدري. المعلومة بالسمع هذه يعني معلومة بالنص، فكل صفة معلومة بالنص معروف، هذا لابد الفهم من النص. ايه بقى قد يكون صفة فعلية؟ ما ادري يعني ايه صفة فعلية، ايه علاقة هذا؟ ما العلاقة؟ يمكن يعني يمكن الصفة الخبرية تمام، الذاتية الخبرية هذه من الصفات الذاتية، لكن الخبرية يعني ايه؟ يعني مدروعة على الخبر فقط، لا دخل العقل في ذلك، انما الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة وكذا هذا يدل عليها العقل ويدل عليها النقل، انما الخبرية زي الاصابع وزي الوجه وكذا هذه لا يدل عليها الا النص. اما الفعلية، الصفة الفعلية ايضا مدروها على النص كالنزول والاتيان وغير ذلك، ولهذا العلماء وضعوا ضابطا للصفة الذاتية الخبرية قالوا وهي ما مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء زي اليد اليدين وزي الوجه وزي الأصابع. نعم
أحسن الظلام إليك. وهذا سائل يقول، سائل من اليمن يقول: شيخنا أخت تعاني كثيرا من الوسوسة، وهي ولله الحمد معلمة قرآن وتدرس أسماء الله الحسنى والتوحيد، ولكن لا تدري ما سبب مرضها، فهل لكم النصيحة؟
ننصح الأخت بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يعافيها أولا. قال سبحانه وتعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فتدعو الله سبحانه وتعالى أولا. الأمر الثاني أنها تواظب على الأذكار والصلوات والأوراد تتوسل إلى الله عز وجل بذلك. الأمر الثالث أنها تعرض نفسها على الطبيب، لأن كثيرا من مرض الوسواس إنما محله عند الطب، فتلجأ إلى الطبيبة في هذا، فتأخذ بين يعني التداوي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره إن شاء الله من القرآن، فتجمع بين شفاء القرآن بإذن الله ودوائه، وبين أيضا الدواء الحسي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو جوز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو ضابط المعيرة، ولماذا يعذر ابن حجر والنووي بالرغم أنهما أخطأ بالعقيدة ولا يعذر أبوس؟ حاق مثلا الحوين.
أولا إذا أراد السائل أن يذكر رجلا ويقول: لماذا لا تعاملون فلانا كهذا الرجل مثلا، لابد أولا أن يأتي برجل كابن حجر والنووي، ثم يقول: لماذا لا تعاملون هذا مثل ابن حجر والنووي؟ هذا رقم واحد. هل هذا موجود يا أخي إبراهيم؟ هل هذا يوجد عندنا الآن ابن النووي ابن حجر؟ لابد الأول. القياس شرطه أن يلحق فرع أصلا لعلة بينهما، هذه يعني لابد يكون قياس مع عدم الفارق لابد. فالآن هل في رجل عند المسلمين اليوم كابن حجر والنووي ثم لم يعامل معاملة ابن حجر والنووي؟ هذا رقم واحد. فإذا لم يوجد إذن بطل الاستشكال. رقم اثنين أن العلماء أجابوا على ذلك بعدة أمور، أن عند ابن حجر والنووي عدة أمور: إذا توفرت في شخص ولم يحكم عليك بحكم على النووي فهذا ظلم. أولا أن النووي رحمه الله تعالى وابن حجر وكذا قد بلغ آلات الاجتهاد، فهم مجتهدون، هذا واحد، فهم مجتهدون، فكيف نلحق بهم من ليس يجتهد في فرع من علم فضل عن أن يكون مجتهدا في العلم كله؟ اثنين أن ابن حجر والنووي ما قصدا مخالفة السنة وما علماها ثم خالفاها، حاشاهما، فهما اللذان في مواضع كثيرة قد نصر السنة. راجع يا أخي شرح مسلم للنووي وراجع ابن حجر في الفتح فقد نصر السنة كثيرا، ولكنه ما خفي عليهما السنة فيما وقع فيه. وإلا ليس يظن بابن حجر وليس يظن بالنووي علمهما بالسنة ثم مخالفة ذلك قصدا، هذا ما يكون أبدا. ولهذا هما قد وافق الأشاعرة في باب وهما يردان على الأشاعرة، فكيف نلحق من قصد الحق ولم يبلغه بمن عرف الحق فأعرض عنه وعانده؟ هذا لا يكون. ولهذا العلماء تلقوا ما وقع أو ما كان من ابن حجر والنووي وكذا، تلقوا قدرهما وإن رد عليهما، يعني ما أحد وافق ابن حجر فيما قال ولا أحد وافق النووي، لكن معروف أن هذا من الخطأ الذي يخفى على الإنسان الحق فيه، من الخطأ الذي يخفى على الإنسان الحق فيه. ولهذا في كتاب طبع الآن وهو للنووي رحمه الله تعالى، وهو جزء في الحروف والصفات قبل أن يموت بأربعة أشهر، وقد رجع فيه إلى مذهب السلف في الأسماء والصفات، وقد رجع فيه النووي إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهو مطبوع الآن اسمه جزء في الحروف والصفات. إذن الأمر الأول أنهما مجتهدان، الأمر الثاني أنهما ما عرض الحق ولا عنده بل خفي عليهما، والنووي رحمه الله تعالى قد بين في كلام له
تسمع إبراهيم
تسمع يا أبو إبراهيم يا أبا إبراهيم يا أبا إبراهيم تسمع. يبقى الأمر الأول أنهما مجتهدان وغيرهما ليس كذلك، الأمر الثاني أنهما أراد الحق فما وصل إليه وما عارض الحق وغيرهما ليس كذلك، الأمر الثالث أن العلماء ذكوا ابن حجر والنووي العلماء الكبار والأمة ما بدعوا ابن حجر ولا بدعوا النووي على مر العصور والظهور، وما زال أهل العلم الأثبات الحمد لله يوصون بكتبهم وينقلون من كتبهم في شتى العصور، وغيرهم أيضا ليس كذلك. الأمر الرابع وهو المهم أنه بابن حجر والنووي فرق العلماء بين الزلة والانحراف، بين الزلة والانحراف. ما وقع فيه النووي ابن حجر وغير النووي ابن حجر، مش لازم يعني ابن حجر النووي والبيهقي والخطابي ووقع ابن تيمية، وما في أحد من العلماء إلا وقع في بعض أخطاء، هذا كله يسمى زلة. زلة يعني شخص أراد الحق ولكنه لم يصب، هذه الزلة. أما غيرهم فقد وقع في انحراف، وفرق بين الزلة والانحراف. أما الانحراف فهو أن تنحرف على الحق قصدا وعمدا، وأن يعرض عليك الدليل فلا تقبله، وإنما تعتقد أولا ثم تستدل، وليس هذا كان في ابن حجر وفي النووي. يبقى أربعة أمور احفظوهم يا أخوانا، أربعة أمور. الأمر الأول أنهما بلغ درجة الاجتهاد وغيرهما ليس كذلك، الأمر الثاني أنهما ما عاند الحق ولا عرضه بل خفي عليهما وغيرهما ليس كذلك، الأمر الثالث أن علماء الأمة الأكابر قد زكوا ابن حجر وليس غيرهما كذلك، الأمر الرابع أنهما وقع في زلات لا في انحراف وغيرهما ليس كذلك. فمن كان عنده رجل كابن حجر والنووي ثم حكم عليه العلماء بغير الحكم على ابن حجر والنووي فليرفع دعوة إلى القضاء، وسينظر إن شاء الله العلماء في ذلك ويحددون له جلسة إن شاء الله. نعم.
أهد السؤال.
أحسن الله إليك، هذا سائل من اليمن يقول: أنا حاليا أعمل وأريد أن أترك عملي لأطلب العلم، وأنا مسؤول عن أسرتي، هل أترك عملي لطلب العلم أم أستمر في عملي؟
ومن أين تأكل يا أخي؟ ومن أين تعف نفسك وأهل بيتك؟ وهل ترك الصحابة العمل من أجل التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم كانوا يعملون في عصر رسول الله. خذ هذا الحديث في عند البخاري في كتاب العلمي، بواب البخاري بابا قال باب التناوب في العلم، باب التناوب في طلب العلم. وذكر حديث عمر رضي الله عنه في أنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي عمر النبي يوما فيأخذ عنه علم اليوم، ويأتي الأنصاري يوما فيأخذ عنه علم هذا اليوم. وما ذاك إلا لأن عمر مشغول في هذا الأمر، وما ذاك إلا لأن الأنصاري مشغول أيضا في طلب الرزق. ولهذا أيضا جاء في البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه وكان بعيدا ثم جاء. وأيضا جاء أيضا عند البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما مات النبي لم يكن يعني شاهدا، بل كان أيضا ضاربا في الأرض. وهكذا ما في أحد تفرغ وصار يمد يده للناس. لكن نقول إذا وجد هذا الأخ من يكفله في طلب العلم، من يكفله وينفق على نفسه وآل بيته، إذا وجد هذا الحمد لله، إذا وجد هذا من يكفله الحمد لله. أقام مثلا في دار مثلا أو في مركز إسلامي ينفق على الطلاب وتعلم عند المشايخ ثم أنفق على بيته، فلا بأس ولا حرج. أما أن يطلب العلم ويترك طلب الرزق هذا ما عرفناه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال ويعني بيّن فضل داود عليه السلام وأنه كان يأكل من عمل يده. نعم.
تفضل أخي تفضل. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم.
نعم.
تفضل أخي بالسؤال. تفضل.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لعن الكافر المعين بعينه
أما لعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما، فإن العلماء قد اختلفوا فيه على قولين. منهم من جوز لعن المعين ولو كان مسلما فضلا عن أن يكون كافرا، واستدل على ذلك بأن النبي بحديث الجاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل لما كان يؤذيه جاره قال اذهب إلى الطريق وأخرج متاعك، فأخرج متاعه فجعل من يمر به يلعن هذا الرجل، الناس يسبون ويلعنون وكذا وكذا، فقال هذا فيه جواز لعن المسلم المعين فضلا عن الكافر، فيجوز من باب أولى. والقول الثاني يقولون لا يجوز لعن المعين سواء كان كافرا أو كان مسلما، لعن المعين كافر حتى لا يجوز فضلا عن لعن المسلم. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحاب صلاة الصبح فدعوه في صلاته وقال اللهم لعن سهيل بن عمرو ولعن صفوان بن أمية ولعن الحارث بن هشام، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدابة وقال لا تصحب دابة ملعونة، فكيف بالآدمي؟ ولأن اللعنة طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ندري بما يختم لهذا الكافر، ما ندري بما يختم له، فقد يلعن اليوم والله عز وجل قد كتب عنده أنه إن شاء الله سيكتب له الإسلام. لهذا جوز العلماء الدعاء على الكافر، وأما لعن الكافر فإنهم يقولون بعدم الجواز. هذا القول يعني هو القول الراجح إن شاء الله، وهو أنه لا يجوز لعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما، لكن الدعاء على الكافر الظالم والدعاء على المسلم الظالم هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على أناس معينين من الكفار، فقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما وضعوا سل الجزور على ظهره جعل النبي عين أسماء، عين أبا جهل وعين شيبة وعين عتبة وكذا، عين النبي في الدعاء. نعم. والبخاري بواب رحمه الله في صحيح فقال باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء على المشركين بصفة عامة، وذكر فيه حديث اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم فيجوز الدعاء على الكافر سواء كان معينا او كان عاما, والمسلم كذلك يجوز الدعاء عليه. وقد سبق معنا حديث سعد بن وقاص لما دعا, وحديث سعيد بن زيد لما دعا, وايضا في الصحيحين من حديث ابن عباس لما ارسل النبي معاذ بن جبل اليمن قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. اذا حصل من هذا الجواب امران. الامر الاول اما الدعاء فيجوز على الكافر اذا كان ظالما ومتعديا, واما اذا رجي اسلامه فيجوز الدعاء له. وقد بوب البخاري ايضا باب الدعاء للمشركين, وقال اللهم اهدي دوسا واتني بهم, وقال ايضا وقد دعا النبي لام ابي هريرة وهذه مشركة, وقد قال النبي ايضا كما جاء عند بعض اصحاب السنن اللهم ارزق الاسلام باحد الرجلين عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب. يعني الدعاء للمشركين والدعاء على المشركين. البخاري بوب البابين, والعلماء قالوا هذا يحمل على اذا كان الكافر يخشى ضرره وقد اشتد ظلمه فيدعى عليه, واذا رجي اسلامه دعي له. اما اللعن فان الراجح من قولي اهل العلم ان الكافر لا يلعن المعين ولا يلعن المسلم المعين, بل يلعن النوع, فيقال الا لعنه الله على الكافرين, ويقال كما جاء في الصحيح حديث ابن مسعود لعن الله النامصة والمترمصة والوشيمة والمستوشمة, لعن الله شرب الخمر, وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا قال الحاكم لا مجال لتحكيم الشريعة هل نسميه ولي أمر؟
نسأل نقول لماذا يقول هو لا مجال لتحكيم الشريعة؟ لماذا يقول؟ لابد أن نستفصل. فإن اقتضى جوابه كفرا, فإن اقتضى جوابه كفرا قال أنا لا أؤمن بهذه الشريعة, أنا لا أرى تطبيق الشريعة, أنا يعني أجوز الحكم غير ما أنزل الله, وهكذا. إذا قال كذلك فإنه يكون كافرا وبالتالي لا يكون ولي أمر, لكن لا بد من إقامة الحجة عليه أولا, لأن أكثر هؤلاء جهال. بعضهم يقول أنا لا أريد الشريعة, يقصد أنني أنزه الشريعة أن تدخل في هذه السياسة العفنة, وأريد أن تكون الشريعة بيضاء نقية في المساجد والمحاريب وكذا. بعضهم يقول هذا وهم جهال ما وجدوا من يعلمهم. إذا كان ممن يتصدر للصف الإسلامي جاهل ليقول لا نية لأسلمة كذا ولا, ويقول أنا لا أطبق الشريعة. وعندكم في تونس حتى من ينتسب إلى الإسلام ما يريدون الشريعة, فلا بد من إقامة الحجة على هؤلاء جميعا لكثرة الجهل. وإذا كان ابن تيمية قد قال في الرد على البكري يقول ولما كثر الجهل في المتأخرين في من يستغيثون بالموتى, لما كثر الجهل في المتأخرين يعني كان لابد من إقامة الحجة الرسالية. ونحن نقول أيضا لما إذا كان هذا في عصر شيخ الإسلام في المئة الثامنة يقول لما كثر الجهل, وما نحن نقول الآن في المئة يعني الألف وأربعمائة ماذا نقول؟ نقول لما كثر الجهل كان على الإنسان أن يقيم الحجة أولا على هؤلاء جميعا. نعم.
يقول ما نصيحتكم لأخي طلق زوجته بسبب السحر وقال أن السحر أصعب؟
يعني هو طلق الأخت, هو اللي مسحور ولا الأخت؟
الأخت.
وطلقها بسبب ذلك؟
نعم بسبب أنها مسحورة.
ما يجوز له أصلا حتى لو ما مسحورة, لو أنها ما مسحورة ويجوز له أن يطلقها, لكن نقول على الإنسان أنه هو يعني يكون وفيا لزوجته, والإنسان يكون معها ويعالجها ويصبر عليها. أما من صحة الطلاق نعم يقع الطلاق, لكن نقول على الأخ إذا هاب إن هو اللي مسحور يا أخي, هاب إن هو اللي مسحور, الأخت تصبر معه, ولا يعني المرأة هي اللي تصبر مع الرجل والرجل ما يصبر مع المرأة, لابد أن يكون فيها, لكن له أن يتزوج عليها إذا ما كانت تقوم بمقاضيه وأغراضه, فله أن يتزوج عليها ولكن يبقيها يا أخي, من هذا من الوفاء. نعم. ويكرمها. نعم. ويعالجها ويسعى في علاجها. نعم.
هل انتهت الأسئلة أخي؟
نعم انتهت الأسئلة.
طيب معنا أسئلة على غرفة الأنسبك, ممكن تتابعون الإجابة. من على الموقع من على الموقع وسأغلق الاسبيك السكايب.
هذا سائل يقول كيف أتعبد بآثار الله في كونه؟ هذا الإنسان يطالع آثار الله عز وجل في آثار صفاته سبحانه وتعالى في الكون، فسعة رحمة رب العالمين وسعة حلمه سبحانه وتعالى وسعة علمه وكذا، يتعبد بالآثار، فالكون كله منثور فيه صفاته سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل يقوم الخلق بعصيانه جهارا، ومع ذلك يمهلهم الله سبحانه وتعالى ويحلم عليهم. يقول نريد التفريق بين التمثيل والتكييف. الفرق بين التكييف والتمثيل كلمة واحدة، ذكر مماثل في التمثيل ولا يذكر في التكييف. فأقول مثالا، أقول حينما أقول يد الله كيدي هذا تمثيل، حينما أقول يد الله صفة وكيت 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 هذا تكييف. إذن الفرق كلمة واحدة، ذكر مماثل، ذكر مماثل. فأقول التمثيل يعني لابد أن أذكر مماثلا، فأقول يد الله كيدي هذا تمثيل، أما يد الله صفته كيت وكيت هذا تكييف. طيب يقول هل صفات الله غير محصورة مثل الأسماء؟ بلى، نعم هذا صفات الله غير محصورة، نعم لكن الأسماء غير محصورة، فما بقولك بالصفات. طيب كيف نرد على ما استدل على اختلاف السلف العقيدة فيما يزعم مختلفين في إثبات بعض الأسماء وصفاته؟ هو وجد اختلاف في العقيدة، ما في إشكال، لكن هذا الاختلاف إنما كان لخفاء بعض الأدلة، أو مثلا حديث صحيح حديث ضعيف صححه البعض فبنى عليه مثلا إثبات اسم أو إثبات صفة، نعم، لكن ليس المراد بما عند من يستدل بهذه العبارة على إباحة الاختلاف. خلي بالكم في فرق بين نحن نقول للصحابة اختلفوا وكذا من أجل أن نبيح الاختلاف للأمة وأن الأمة تفترق، فإذا ما افترقت الأمة وأنكرنا قالوا يا أخي الصحابة اختلفوا، لا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم وعقيدة الصحابة عقيدة واحدة، لكن بعض فروع دقيقة من حصول بعض الأحاديث فيها ضعف أو كذا، قد أثبتوا بعض الأسماء أو الصفات أو كذا، أو في فهم بعض الأدلة. نعم وعليكم السلام. أخت ترقي النساء بالرقة الشرعية وكثر إقبال النساء عليها، تسأل هل يجوز لها اتخاذ محل خاص للرقة والحجامة وأخذ الأجر عليهما بالمعروف؟ أرجو الإجابة. أما الحجامة فلا بأس، المهم أن يكون هذا المحل ليس مبذولا للناس عموما، في إذا كان في بيتها أو كذا وكان يعني لا تؤمن وكانت تؤمن الفتنة إن شاء الله عليها، فلا بأس بإذن الله ولا حرج. وأما يعني الرقية أيضا لا بأس بأخذ الأجرة عليها، وقد جاء في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري في أخذهم الأجر أو الجعلة على الرقية، ولكن الأفضل أن تكون جعلا أو رسقا، بمعنى أنها تقرأ والأخت اللي تعطيها مثلا ما تيسر لا تشترط على ذلك، هذا الأفضل. والبخاري بوى في صحيحه قال باب أخذ الأجر على كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر آثارا وفيه أيضا حديث أبي سعيد الخدري. هل يجوز تقسيم صفات الله إلى صفات نفسية وصفات معنوية؟ صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية كما قسمناها، ما أقصد ما لابد أن يبين إيه المراد بالنفسية، لكن نقول كما قسمنا صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية. طيب أحد طلبة يقول سائل أحد طلبة العلم معلقا على حديث اتباع النبي لما مر على شجرة قال إنه قال بعض العلماء هذا من سوء فقه ابن عمر لأنه لا يتابع حديث هذا، يقصد ابن عمر يقصد ابن عمر يا شيخنا حفظك الله ونفعنا بعلم. قال أحد طلبة العلم معلقا على حديث اتباع النبي لما مر على شجرة قال إنه قال بعض العلماء هذا من سوء فقه ابن عمر، يعني تقصد مثلا ابن عمر تقصد ان ابن عمر كان يتابع النبي في 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 في, في الافعال عموما، فمثلا جاء عند شجرة وجلس او جاء عند مكان ودار برحلته، هل تقصد هذا؟ اذا كان يقصد هذا فان العلماء قد اختلفوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله العامة التي لا يقصد بها تشريعا وانما فعلها بحكم كونه مثلا إنسانا، كونه بشرا، كونه كذا، فليشرع اتباع النبي في هذا أو عادة في عادات النبي صلى الله عليه وسلم كلبس العمامة وإطالة الشعر أو كذا. هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يشرع ويدخل في هذا في ضمن قول الله قد كانت لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبعض العلم يرى أنه الاتباع يكون فيما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجه الله عز وجل والتقرب إلى الله، وهذا القول هو الصحيح. لكن أيقال في ابن عمر من سوء فهمه؟ بل هذا من سوء لفظه ومن سوء تعبيره عن الصحابة، ما يقال هذا من سوء فقه ابن عمر أبدا، حاشا ابن عمر رضي الله عنه حاشا، ما يقال من سوء فقه، يقال بقى يتابع ابن عمر أو لا يتابع. هذا لو قال في عالم ما يقبل منه فقيه، فابن عمر الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يا شيخنا حفظك الله ونفعنا بعلمك، سمعت بعض أهل جزاك الله خيرا، سمعت بعض أهل العلم قال معلقنا الحديث تلقي أبي هريرة آية الكرسي لا يستقيم استدلال به، لأننا قبلنا هذا بعدما أقر النبي هذا، وبالتالي يكون قد أخذناه من عند النبي وليس إبليس. أيوة يا أخي، إحنا أخذناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر، صحيح هذا، صحيح هذا، لكن نقول اللي بيقول لا يصح زبي على إيه تقصد؟ يعني نقول هذه سنة إبليس ولا سنة النبي؟ يقصد هذا؟ في أحد من العلماء قال هذه سنة الشيطان؟ ما في أحد قال هذه سنة الشيطان أبدا، صحيح أن السنة صارت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تقصد بأنه لا يجوز الاستدلال به على قبول الحق مطلقا ولو جاءنا من الشيطان، لا، هذا استدلال باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة هذه تدل على هذا، تدل على أن المسلم يقبل الحق ولو جاءه من أي كائن كان، والأدلة على ذلك أكثر من تحصى. تريد أدلة؟ جاء عند بعض أصحاب السنن أن اليهود قالوا نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان يمنعنا أن أقول لكم كذا وكذا، ثم علم الصحابة ما شاء الله ثم شاء محمد. كذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا أمره بالفحشاء، فقبل إيه؟ قبل وجدنا عليه آباءنا، ورد إن الله أمرنا به، وغير ذلك من يعني الوقائع الكثيرة. يقول السائل تعرف ما حال الشيخ صالح عبد العزيز السندي ويدرس الجماعة الإسلامية بالمدينة؟ ما أعرف، أعرف صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ بس، هذا ما أعرف، لكن ما أعرف السندي. يقول هل يجوز إثبات التردد لله عز وجل ومصحة الحديث ما ترددت عن شيء أنا فاعله كتردد عن قبض نفس عبد المؤمن؟ لا لا لا، ليس التردد الذي تقصد، وإنما نقف عند النص، والنص قد أوضح التردد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، يكره الموت وأكره مساءته، هذا هو معنى التردد، إنه بيكره الموت وأكره مساءته. نعم. استدل بعض المبتدع على عدم رؤية الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فاللقاء لا يعني الرؤية لأن المنافقين لا يرون، فكيف نضعهم؟ استدل بعض المبتدع على عدم رؤية الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فاللقاء لا يعني الرؤية لأن المنافقين لا يرونه، فكيف نضعهم؟ ما أدري ما المراد بالسؤال، لكن على كل المنافقون تحصل لهم رؤية، لكن رؤية في العرصات العامة ليست رؤية إكرام. فإذا كما جاء في حديث الصحيحين في ليذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون فيبقى المسلمون ومعهم المنافقون، ثم يأمر الله فإذا رأوا الله عز وجل بالعلامة سجدوا فلا يسجد المنافقون فتعود ظهورهم طبقا إيه واحدا فلا يستطيعون السجود. فهي رؤية حصل المنافقين رؤية، لك رؤية فين؟ في العرصات، هذه ليست رؤية إكرام. نعم. هذا الذي فهمته يعني من السؤال. ما حكم تقليد أصوات القراء في الصلاة وبعضهم في كل ركعة يقلد قارئا؟ إذا كان شيء يلفظه التأثر من غير تعنت، فإن بعض الناس ما شاء الله جهاز إرساله عالي، إذا سمع قارئا وجد نفسه يقرأ على طريقته، فإذا لم يكن على وجه التعسف ولا التنطع ولا القصد ولا غير ذلك فلا بأس ولا حرج إن شاء الله أن يقع صوته موافق لصوت فلان أو علة، أما إذا وقع ذلك بتعمد وتكلف وغير ذلك فيريد أن يأتي هذا ركع بكذا وهذا ركع بكذا يعني من باب التنطع ومن باب يعني هذا فهذا يكره لأن هذا يؤدي إلى انشغال في الصلاة. لكن لو شيء يعني يتأثر به الإنسان لا شك أن الأصوات الجميلة تؤثر في الواحد. فبعض الناس عنده الحمد لله موهبة إذا سمع واحدا يعني قرأ على طريقته، فطالما أن الشيء ليس فيه تكلف لا بأس ولا حرج إن شاء الله. يقول إمام سلفي دائما في خطبه إمام سلفي دائما في خطبه يستشهد بأقوال بعض الدعاة المجروحين ويدعو للسماع لهم ويرد عليهم في بعض الأحيان، فهل من أفضل هجره أو الاستماع لهم؟ الإمام السلفي ما يستشهد بأقوال بعض الدعاة المجروحين، هذا السلفي. لكن إذا كان سلفنجي هذا شيء ثاني، هذا شيء إيه أو كما قال الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى يقول وإذا كان سلفنطي يعني سلفي ديمقراطي. إنما السلفي ما يستدل بأقوال بعض المجروحين إذا كانوا مجروحين بحق، لكن إذا كان في تكلف لا، لكن إذا كانوا مجروحين بحق فما يستدل السلفي بمن جرح بحق، إنما يستدل بأهل السنة والجماعة الحمد لله. نعم. سبحان ربك رب العزة سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.